تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب المواقيت، والمعنى بالمواقيت هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في النسك لمن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لأحد قصد البيت الحرام بحج أو عمرة أن يتعدى هذه المواقيت إلا وهو محرم. والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فأربعة منها في حديث وواحد آخر في حديث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. والمراد هنا في هذا الحديث أن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد الحج والعمرة حتى ولو لم يكن من أهل تلك المواقيت أو ممن حولها، حتى لو كان من أي مكان كان، لما أراد الحج والعمرة ومر على أحد هذه المواقيت فلا بد له أن يدخل في النسك محرما من هذه المواقيت. ومن كان دون الميقات فمهله أي دخوله في النسك من حيث كان من بيته. قال: وأهل مكة يهلون من مكة، وأهل مكة يهلون بالحج أو العمرة من مكة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع، فدخل مكة بغير إحرام. أخرجه مالك والبيهقي، وذكره البخاري معلقا. وهذا يحتمل أنه لم يكن يريد الحج ولا العمرة. وعن عطاء ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بالإحرام. وهذا نهي يخص به من أراد الحج أو العمرة، وهذا محمول على مريد الحج والعمرة. وعن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وهذا خاص بأهل مكة، أي أن من كان من أهل مكة حتى لو لم يعتمر فليس عليه شيء، ولم توجب على أهل مكة العمرة، وليس عليهم عمرة في أصح أقوال أهل العلم. وأما من أراد فقال يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل، أما إلى عرفة أو إلى التنعيم أو إلى جعرانة فيحرم من هناك. أخرجه ابن أبي شيبة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مر من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته، وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض. والمراد بالإحرام ما بعد المواقيت بالحرم، والمراد بالحرم ما بعد المواقيت، أي لمن أراد الحج والعمرة. فكل من كان خارج الحرم أي خارج المواقيت لا يتعداها إلا بإحرام، وكل من كان داخل المواقيت فإنه يهل من حيث كان. وذكر أن بعض المواقيت أبعد من بعض، فأقرب المواقيت للحرم هو قرن المنازل، وأبعدها ذو الحليفة، فلذلك هذه حكمة الله عز وجل ومراده، وهو الذي حكم بهذا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتعدى هذه المواقيت. فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. أخرجه البخاري معلقا ووصله الدارقطني. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج، فقال لا. وهذا يلحق بالدرس الماضي أن الحج أن العمرة لا تكون إلا في أشهر الحج، أن العمرة لا تكون ولا يمكن أن تكون إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من ثاني يوم من أيام من شهر شوال، ثاني يوم من شهر شوال، فهذه أشهر الحج إلى أن يأتي الحج. فلذلك من أراد أن يحج ويعتمر أو يعتمر يأتي بالحج وعمره فعليه أن يعتمر، فليس له أن يعتمر قبل ذلك. وقال بعض أهل العلم أنه من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فقد انقطعت التمتع. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، والحديث لا شك أنه صحيح. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته وعمر رضي الله عنه يعني أحيا هذا المكان وأمر أن يكون لأهل العراق. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل النجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم، رواه مسلم. وهذا الحديث الذي هنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، ولكن لما كان أن الطرق لا تأتي إلى هذا المكان كان شبه معطل إلا إلى زمن قريب، وبعد ذلك قامت هذه الدولة، الدولة السعودية مشكورة بإيصال الطريق إلى هناك وبناء المسجد، مسجد الميقات في هذا في ذات عرق، ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق. ومن الآثار عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا ولأهل وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. فقال: فأنظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. أخرجه البخاري. والمقصود بالمصران هما البصرة والكوفة، البصرة والكوفة من العراق. فحد لهم أو وقت لهم عمر، بل يقال أن عمر أحيا لهم هذا الميقات ودلهم على هذا الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سويد بن غفلة قال: خرجت مع ابن عمر فأحرم من ذات عرق، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عون عن ابن سيرين كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذات عرق وازن قرن أو وزان قرن، أي محاذات قرن المنازل، والمسمى الآن السيل الكبير. أخرجه أبو عبيد. في غريبه قال أبو عمر: هذا أثر ظاهر إسناده الصحة. قلت: قول عمر رضي الله عنهم فانظروا حذوها من طريقكم هو المعتمد في جواز الإحرام من المحاذات جوا وبحرا وبرا، والمحاذات هي المسامتة، أي قريبا عليه أو قريبا على جهته. والجمع بين توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق وتوقيت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها، وعمر رضي الله عنه جدد تحديدها، وهذا هو الصحيح، وبينه للناس كما هو الشأن في التراويح، كما هو الشأن في التراويح، لأن عمر هو الذي جمع الناس لصلاة التراويح. وصلاة التراويح أصلها كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويترك، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم، فجددها عمر رضي الله عنه. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا لا يصح، الحديث هذا لا يثبت، والعقيق ليس من المواقيت. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته، أي كيف تحرم، أي كيف تحرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه. والأحاديث الواردة في هذا أحاديث كثير، نذكر منها الحديث الطويل وهو عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج متمتعا، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أي أسرع 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فطاف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت: فلآخذ بها، فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، رواه البخاري. قلت: وفي هذا الأثر رد على من أوجب المتعة أي التمتع في الحج. ولذلك في هذا الحديث ذكر في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، لأن القارن يسمى تمتع لأنه أدخل العمرة في الحج، ولكن الفرق بينهما أن المتمتع الذي يأخذ عمرة قبل الحج عمرة كاملة فهذا يتحلل منها ثم يهل بالحج، وأما القارن وإن كانت تسمى متعة إلا أنه يبقى بإحرامه حتى يقضي الحج. ولكن هناك أمر، وهو أن هذا القارن إذا كان لم يسق الهدي معه من بلده ولم يشعره أي يجعل عليه علامة، فليس له أن يحل من إحرامه حتى يذبح هديه، وهكذا يكون الأمر واضح أن المتمتع بالحج يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بعد ذلك بالحج من مكة. ومن الآثار الواردة عن محمد بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: فرض الحج الإحرام، أي حين أن تحرم
ثم تدخل في النسك لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حج وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتع بها للحج، إذا قلت هذا في الميقات فأنت فرضت عليك الحج أو العمرة. وعن أبي الأحوص قال عبد الله، قال عبد الله هو ابن مسعود: فرض الحج الإحرام، أي إذا لبست الإحرام ودخلت في النسك. وعن نافع قال: تمتع ابن عمر وقرن وأفرد. قال النووي: فلا تعتب على من صنع شيئا من ذلك، أي لا تعتب ولا تنكر على من حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا. فلذلك هذه من الأمور التي إذا رأى الإنسان أنه يعني أسهل عليه أن يفعل فليفعل. ولذلك قالوا أن المتع التمتع أفضل من حيث أنه أسهل، لأن المتمتع إذا أخذ العمرة ثم حل في مكة وبقي كأنه في بيته، ها تمتع بالصلاة في الحرم، وهكذا تمتع بأهله، وهكذا تمتع بما حرم عليه وقت الإحرام، فإن ذلك أسهل له وهو أعظم في الأجر، لأنه يأتي بعمرة كاملة ويأتي بحج كامل. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. وعن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج، هذا عمر كان يفرد الحج، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك. قال: إن أبي لم يقل الذي يقولون، إنما قال: أفرد العمرة من الحج، أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟ فلذلك عمر قال: حج مفرد، أي أفرد الحج، أخرج العمرة عن الحج، حتى والقصد عند عمر رضي الله عنه أن لا أن أن الناس تبقى لهم العمرة مفتوحة طول السنة، يعتمرون متى شاءوا. فيعني الناس فهموا أن عمر يمنع، لأنه ولي أمر، يمنع الناس من أن يدخلوا الحج في العمرة أو يتمتعوا بالحج إلى العمرة، وهذا غير صحيح، لأنه أراد أن يزار المسجد طول السنة، البيت الحرام، ويعتمر إليه، أخرجه البيهقي. وعن أبي شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل في الرخصة في التمتع، وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله؟ أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة، فلما تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم عمر رضي الله عنه؟ إن عمر لم يقل لكم إن عمرة هي أشهر الحج حرام، ولكنه قال إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، وهذا كان قصد عمر، فرد عليهم ابن عمر. وعن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة أي التمتع في الحج في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعدما شاء، أخرجه مسلم. وعن أبي وائل قال الصبي ابن معبد أهللت بهما معا أي الحج والعمرة، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رد من إقرار عمر بن الخطاب لهذا الرجل عندما قال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هديت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسميت متعة، أخرجه الطيالسي والنسائي وصححه الإمام الألباني. وفي رواية عن أحمد وفقت لسنة نبيك، وفقت لسنة نبيك. قلت حديث عائشة نص صريح في جواز الأنساك الثلاثة وأنها لم تنسخ، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحل من العمرة لبيان الجواز ولمزيد الفضل، ولو كان الأمر واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بامتثاله، لأن سوق الهدي وتلبيد الرأس لا يمنعان من امتثال الوجوب، وأن عمر رضي الله عنه أمر بالإفراد حتى يزار البيت في كل السنة، وأنه لم ينهى عن المتعة مطلقا كما قال ابنه عبد الله رضي الله عنهما. وفي قول ابن عمر بيان لما أراد عمر رضي الله عنه من أمر الناس بالإفراد، وأن الأنساك الثلاثة جائزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة حتى يبطل ما كانوا يعتقدونه من حرمة العمرة في أشهر الحج، فلما زال هذا المانع بين عمر رضي الله عنه أن إفراد العمرة بسفر وإفراد الحج بسفر أفضل وأتم، ولم ينهى عن التمتع رضي الله عنه وأرضاه. وإلى درس قادم، فيكفينا في هذين البابين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وإلى الدرس الآخر وهو باب الإحرام وما يتعلق به، باب الإحرام وما يتعلق به، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وسيكون الدرس غدا بإذن الله مثل هذا الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب المواقيت، والمعني بالمواقيت هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للدخول
النسك لمن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لأحد قصد البيت الحرام بحج أو عمرة أن يتعدى هذه المواقيت إلا وهو محرم. والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فأربعة منها في حديث وواحد آخر في حديث، فوقت فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. والمراد هنا في هذا الحديث أن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد الحج والعمرة حتى ولو لم يكن من أهل تلك المواقيت أو ممن حولها، حتى لو كان من أي مكان كان، لما أراد الحج والعمرة ومر على أحد هذه المواقيت فلا بد له أن يدخل في النسك محرما من هذه المواقيت. ومن كان دون الميقات فمهله أي دخوله في النسك من حيث كان من بيته. قال: وأهل مكة يهلون من مكة، وأهل مكة يهلون بالحج أو العمرة من مكة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام، أخرجه مالك والبيهقي وذكره البخاري معلقا. وهذا يحتمل أنه لم يكن يريد الحج ولا العمرة. وعن عطاء ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بالإحرام. وهذا نهي يخص به من أراد الحج أو العمرة، وهذا محمول على مريد الحج والعمرة. وعن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وهذا خاص بأهل مكة، أي أن من كان من أهل مكة حتى لو لم يعتمر فليس عليه شيء، ولم توجب على أهل مكة العمرة، وليس عليهم عمرة في أصح أقوال أهل العلم. وأما من أراد فقال: يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل، أما إلى عرفة أو إلى التنعيم أو إلى جعرانة فيحرم من هناك، أخرجه ابن أبي شيبة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مر من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته، وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض، والمراد بالإحرام ما بعد المواقيت بالحرم، والمراد بالحرم ما بعد المواقيت، أي لمن أراد الحج والعمرة. فكل من كان خارج الحرم أي خارج المواقيت لا يتعداها إلا بإحرام، وكل من كان داخل المواقيت فإنه يهل من حيث كان. وذكر أن بعض المواقيت أبعد من بعض، فأقرب المواقيت للحرم هو قرن المنازل، وأبعدها ذو الحليفة، فلذلك هذه حكمة الله عز وجل ومراده، وهو الذي حكم بهذا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتعدى هذه المواقيت. فائدة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري معلقا ووصله الدارقطني. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج، فقال لا. وهذا يلحق بالدرس الماضي أن الحج أن العمرة لا تكون إلا في أشهر الحج، أن العمرة لا تكون ولا يمكن أن تكون إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من ثاني يوم من أيام من شهر شوال، ثاني يوم من شهر شوال، فهذه أشهر الحج إلى أن يأتي الحج. فلذلك من أراد أن يحج ويعتمر أو يعتمر يأتي بالحج وعمرة فعليه أن فليس له أن يعتمر قبل ذلك. وقال بعض أهل العلم أنه من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فقد انقطعت التمتع. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، والحديث لا شك أنه صحيح. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته وعمر رضي الله عنه يعني أحيا هذا المكان وأمر أن يكون لأهل العراق. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال المهلي، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل النجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، رواه مسلم. وهذا الحديث الذي هنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، ولكن لما كان أن الطرق لا تأتي إلى هذا المكان كان شبه معطل إلا إلى زمن قريب، وبعد ذلك قامت هذه الدولة، الدولة السعودية مشكورة بإيصال الطريق إلى هناك وبناء المسجد، مسجد الميقات في ذات عرق، ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق. ومن الآثار عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا ولأهل، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. فقال فأنظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. أخرجه البخاري. والمقصود بالمصران هما البصرة والكوفة، البصرة والكوفة من العراق. فحد لهم أو وقت لهم عمر، بل يقال أن عمر أحيا لهم هذا الميقات ودلهم على هذا الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سويد ابن غفلة قال خرجت مع ابن عمر فأحرم من ذات عرق، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عون عن ابن سيرين كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذات عرق وازن قرن أو وزان قرن، أي محاذات قرن المنازل، والمسمى الآن السيل الكبير. أخرجه أبو عبيد. في غريبه قال أبو عمر هذا أثر ظاهر إسناده الصحة. قلت قول عمر رضي الله عنهم فانظروا حذوها من طريقكم هو المعتمد في جواز الإحرام من المحاذات جوا وبحرا وبرا، والمحاذات هي المسامتة، أي قريبا عليه أو قريبا على جهته. والجمع بين توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق وتوقيت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها، وعمر رضي الله عنه جدد تحديدها، وهذا هو الصحيح، وبينه للناس كما هو الشأن في التراويح، كما هو الشأن في التراويح، لأن عمر هو الذي جمع الناس لصلاة التراويح، وصلاة التراويح أصلها كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويترك، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم، فجددها عمر رضي الله عنه. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا لا يصح، الحديث هذا لا يثبت، والعقيق ليس من المواقيت. قال المؤلف رحمه الله باب وجوه الإحرام وصفته، أي كيف تحرم، أي كيف تحرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. والأحاديث الواردة في هذا أحاديث كثير، نذكر منها الحديث الطويل وهو عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج متمتع، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أي أسرع 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فطاف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فلآخذ بها، فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، رواه البخاري. قلت: وفي هذا الأثر رد على ما من أوجب المتعة أي التمتع في الحج. ولذلك في هذا الحديث ذكر في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، لأن القارن يسمى تمتع لأنه أدخل العمرة في الحج، ولكن الفرق بينهما أن المتمتع الذي يأخذ عمرة قبل الحج عمرة كاملة فهذا يتحلل منها ثم يهل بالحج، وأما القارن وإن كانت تسمى متعة إلا أنه يبقى بإحرامه حتى يقضي الحج. ولكن هناك أمر، وهو أن هذا القارن إذا كان لم يسق الهدي، إذا كان لم يسق الهدي معه من بلده ولم يشعره أي يجعل عليه علامة، فليس له أن يحل من إحرامه حتى يذبح هديه، وهكذا يكون الأمر واضح أن المتمتع بالحج يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بعد ذلك بالحج من مكة. ومن الآثار الواردة عن محمد بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: فرض الحج الإحرام، أي حين أن تحرم ثم تدخل في النسك لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حج وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتع بها للحج، إذا قلت هذا في الميقات فأنت فرضت عليك الحج أو العمرة. وعن أبي الأحوص قال عبد الله هو ابن مسعود: فرض الحج الإحرام، أي إذا لبست الإحرام ودخلت في النسك. وعن نافع قال: تمتع ابن عمر وقرن وأفرد. قال النووي: فلا تعتب على من صنع شيئا من ذلك، أي لا تعتب ولا تنكر على من حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا، فلذلك هذه من الأمور التي إذا رأى الإنسان أنه يعني أسهل عليه أن يفعل فليفعل. ولذلك قالوا أن المتع التمتع أفضل من حيث أنه أسهل، لأن المتمتع إذا أخذ العمرة ثم حل في مكة وبقي كأنه في بيته، ها تمتع بالصلاة في الحرم، وهكذا تمتع بأهله، وهكذا تمتع بما حرم عليه وقت الإحرام، فإن ذلك أسهل له وهو أعظم في الأجر، لأنه يأتي بعمرة كاملة ويأتي بحج كامل. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. وعن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج، هذا عمر كان يفرد الحج، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك. قال: إن أبي لم يقل الذي يقولون، إنما قال: أفرد العمرة من الحج، أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟ فلذلك عمر قال: حج مفرد، أي أفرد الحج، أخرج العمرة عن الحج، حتى والقصد عند عمر رضي الله عنه أن لا أن أن الناس تبقى لهم العمرة مفتوحة طول السنة، يعتمرون متى شاءوا. فيعني الناس فهموا أن عمر يمنع، لأنه ولي أمر، يمنع الناس من أن يدخلوا الحج في العمرة أو يتمتعوا بالحج إلى العمرة، وهذا غير صحيح، لأنه أراد أن يزار المسجد طول السنة، البيت الحرام، ويعتمر إليه، أخرجه البيهقي. وعن أبي شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل في الرخصة في التمتع، وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله؟ أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة، فلما تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم عمر رضي الله عنه؟ إن عمر لم يقل لكم إن عمرة هي أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج. وهذا كان قصد عمر، فرد عليهم ابن عمر. وعن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة، أي التمتع في الحج، في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعدما شاء، أخرجه مسلم. وعن أبي وائل قال الصبي ابن معبد: أهللت بهما معا، أي الحج والعمرة، فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رد من إقرار عمر بن الخطاب لهذا الرجل عندما قال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هديت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسميت متعة. أخرجه الطيالسي والنسائي وصححه الإمام الألباني. وفي رواية عن أحمد وفقت لسنة نبيك، وفقت لسنة نبيك. قلت حديث عائشة نص صريح في جواز الأنساك الثلاثة وأنها لم تنسخ، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحل من العمرة لبيان الجواز ولمزيد الفضل، ولو كان الأمر واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بامتثاله، لأن سوق الهدي وتلبيد الرأس لا يمنعان من امتثال الوجوب، وأن عمر رضي الله عنه أمر بالإفراد حتى يزار البيت في كل السنة، وأنه لم ينهى عن المتعة مطلقا كما قال ابنه عبد الله رضي الله عنهما. وفي قول ابن عمر بيان لما أراد عمر رضي الله عنه من أمر الناس بالإفراد، وأن الأنساك الثلاثة جائزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة حتى يبطل ما كانوا يعتقدونه من حرمة العمرة في أشهر الحج، فلما زال هذا المانع بين عمر رضي الله عنه أن إفراد العمرة بسفر وإفراد الحج بسفر أفضل وأتم، ولم ينهى عن التمتع رضي الله عنه وأرضاه. وإلى درس قادم، فيكفينا في هذين البابين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وإلى الدرس الآخر، وهو باب الإحرام وما يتعلق به، باب الإحرام وما يتعلق به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وسيكون الدرس غدا بإذن الله مثل هذا الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين.